بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. ولطول هذا الباب وشهرته ومعرفتكم جميعا به، سوف لا نتوسع في الشرح كتوسعنا في الأبواب السابقة، وسوف أقرأ أحاديث الباب حديثا حديثا وأتكلم على ما فيها من الأحكام والفوائد، لأننا لو جرينا على طريقتنا السابقة وسردنا الباب كله وبعد ذلك رجعنا للكلام على ما فيه سوف تلتبس الأمور على كثير منا لطول الباب وكثرة الأحاديث وتعدد المعاني الموجودة في هذا الباب. فسوف أقرأ الحديث ثم أتكلم على ما فيه من الفوائد والأحكام مما يجب معرفته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي. ففتح لنا فإذا أنا ليوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، وقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال، قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربي فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب، وهو أوسع الأحاديث المذكورة فيه وأشملها، لما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج. وقبل أن نتكلم على ما في الباب وما في هذا الحديث من معاني، لابد أن نتكلم كلمة موجزة عن الإسراء والمعراج مما لخصه القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد لخص القاضي عياض رحمه الله في الإسراء جملا حسنة نفيسة، فقال: اختلف الناس في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان الإسراء بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط في المنام، أم كان بروحه وجسده الشريف في حالة اليقظة؟ فذهب بعض الناس وهم قلة إلى أن الإسراء كان بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الجماهير من علماء الإسلام أن الإسراء كان بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبروحه. قال القاضي عياض: والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم. والآثار الأحاديث التي معنا في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي السنن وفي كل كتب الحديث تدل على هذا، أن الإسراء كان بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبروحه. قال: والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، والدليل غير موجود، وبناء على ذلك نحملها على ظاهرها أن الإسراء كان بالجسد والروح معا، ولا استحالة في حملها عليه. نحن نعدل عن الحقيقة إلى المجاز ونقول إن الإسراء كان بالروح دون الجسد إذا كان يترتب على حمل الكلام على معناه الحقيقي مستحيل، ألا ولا يوجد في حمل الكلام على معناه الحقيقي مستحيل، فيجب علينا أن نحمله على معناه الحقيقي. وإذا حملنا
الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم على معناه الحقيقي لا يترتب عليه محال، وبناء على ذلك لابد لنا أن نحمله على المعنى الحقيقي ألا وهو الإسراء بالجسد وبالروح معا، ولا نحتاج معه إلى التأويل. وثانيا، لماذا نلجأ إلى التأويل؟ وما الذي يجعلنا نستنكر أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في جزء بسيط من الليل؟ وما الذي يجعلنا نستنكر أن يعرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء الدنيا، ومن ثم إلى السماء السابعة، ومن ثم إلى سدرة المنتهى ليلقى الله تعالى؟ ما الذي يمنعنا من هذا؟ إذا كان يمنعنا من هذا بعد المسافة فهذا شيء ما يجوز لمؤمن أن يقوله، لأننا آمنا بأن جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما في كل يوم، وربما في اليوم عدة مرات ينزل من السماء إلى الأرض، وما أنكر واحد منا نزول جبريل عليه السلام، وما قال واحد من الناس يجب أن نؤول نزول جبريل بنزول روحه، وإنما كان ينزل جبريل بجسده وبروحه على النبي عليه الصلاة والسلام، وربما تكرر نزوله في اليوم الواحد. فكما أننا سلمنا وبكل بساطة، وهو إيماننا قائم على هذا، كما أننا سلمنا أن جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم وفي اليوم الواحد ربما نزل أكثر من مرة، فأنا علينا أن نسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ومن ثم عرج به، والأمر لا يحتاج إلى إنكار ولا يحتاج إلى استغراب بالنسبة للإنسان المؤمن. أما بالنسبة للإنسان الكافر فالكلام معه لا يكون على الإسراء والمعراج. قبل أن نتكلم معه على إسراء أو معراج لابد أن نتكلم معه على الله تعالى خالق هذا الكون. فإذا ما آمن بالله هان عليه أن يؤمن بما يفعله الله. أما إذا كان لا يؤمن بالله أصلا فإن من أكبر العبث أن نناقشه في موضوع الإسراء والمعراج، لأنه ما آمن بخالق الإسراء والمعراج، ما آمن بخالق محمد صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن بما جرى لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكل من ينكر العروج بجسد النبي صلى الله عليه وسلم لاستغراب ذلك أو لعدم تقبل عقله له فلا أشك في أن هذا من ضعف الإيمان بل من فسق الناس، كأنه مستكبر على الله تعالى أن يعرج بنبيه عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السماء في لحظات من الليل. والإنسان المؤمن الكامل لا يستكبر على الله تعالى شيئا، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمره ما بين الكاف والنون. فنحن لا نستكبر على الله شيء ما دام قد صح به الحديث أو صح به الخبر. وأما إذا رأينا بعض الناس كما كان في الماضي، ربما تأول بعض الناس ليس استكبارا على الله تعالى وليس استغرابا للواقع، وإنما من حيث ثبوت الخبر أو عدم ثبوته، هذا موضوع آخر ما نتكلم معه الآن. أما كلامنا الآن مع الإنسان الذي يعلم صحة الخبر وبعد ذلك يقول إن هذا الخبر لا يحمل على ظاهره، استغرابا من أن يقع مثل هذا من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. وكيف يسلم الإنسان اليوم؟ نحن اليوم نسلم للإنسان العادي أنه يجوب الكرة الأرضية بأسرها بساعة ونصف في مراكب الفضاء، والإنسان يفكر بسرعة أكبر من هذه السرعة. الآن الناس يفكرون بأن يخترعوا سفن فضاء تسير بسرعة الضوء، معنى ذلك أنه سيقطع المسافة ما بين الأرض وما بين القمر بثوان معدودة. فكيف نجيز للإنسان أن ينطلق بمثل هذه السرعة وأن يقطع مثل هذه المسافة وهو إنسان عاجز، ونستكبر على الله تعالى أن أم يعرج برسوله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء السابعة. إن الإنسان المعاصر اليوم الذي رأى ما رأى من وسائل التقدم العلمي ليهون عليه كثيرا أن يفهم هذا الكلام بالنسبة للناس الذين كانوا في الزمن الماضي. ومع ذلك فإن سلف أمتنا رضوان الله عليهم كما سمعنا الجماهير من الفقهاء والمحدثين والأصوليين والمتكلمين على أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وبجسده، علما بأنهم ما كانوا يعرفون هذه التطورات العلمية التي نعرفها اليوم في حياتنا المعاصرة. وبناء على ذلك كل من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه دون جسده استغرابا واستكبارا واستنكارا لحادثة الإسراء بالجسد، فهذا من ضعف إيمان الإنسان ولا شك في هذا أبدا. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من أن نشك بقدرته. وأما إذا كان الإنسان لا يقول بالإسراء أو بالمعراج بالجسد ويقول إنما هو بالروح بناء على وجهة نظر له في الحديث وليس بناء على استغراب واستنكار، فهذا موضوع آخر كما ذكرت لكم. فقد جاء في رواية الشريك التي رواها الإمام مسلم ما يخالف هذه الرواية وما يدل على أن الإسراء كان في النوم على معنى أنه كان بالروح دون الجسد. قال الإمام مسلم: حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا ابن وهب، قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال، قال حدثني شريك ابن عبد الله من أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني. وعقب الإمام مسلم على هذا الحديث بقوله: وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. فإذا الرواية التي رواها شريك فيها نقد كثير وفيها خلل كثير وفيها اضطراب. نعم هي مصرحة هنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به وكان نائما وعرج به وكان نائما. يقول القاضي عياض رحمه الله: وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، فمن أراد أن يحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه فقط بناء على رواية شريك، فرواية شريك رواية منتقدة قديما من قبل علماء الحديث، وقد نبه العلماء عليها. وممن نبه عليها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فقد عقب عليها بقوله: وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص، مخالفا بذلك الحفاظ. قال القاضي عياض: وقد نبه مسلم على ذلك بقوله: فقدم وأخر وزاد ونقص ونقص. منها من الأشياء التي أنكرت عليه قوله شريك قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. ومن أبسط البصائر من البديهيات المسلمة التي لا تحتاج لنقاش أن الإسراء سواء كان بالجسد والروح أم كان بالروح فقط كان بعد النبوة وما كان قبل النبوة. فرواية الشريك هنا أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه، هذه الرواية تشير إلى أن الإسراء كان قبل الوحي قبل النبوة، مع أنه من المسلم عند الذين يقولون بالإسراء بالروح أو بالروح والجسد أن الإسراء والمعراج كان بعد النبوة وما كان قبل النبوة. فيقول القاضي عياض: منها قوله وذلك قبل أن يوحى إليه، وهو غلط لم يوافق عليه، فإن الإسراء أقل ما قيل فيه إنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر شهرا، هذا أقل ما قيل فيه. وقال الحربي كان ليلة 27 من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة، أي بعد النبوة بحوالي 12 سنة. وقال الزهري كان ذلك بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. وقال ابن إسحاق أسري به صلى الله عليه وسلم وقد فشى الإسلام بمكة والقبائل. قال وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق إذ لم يختلفوا أن خديجة رضي الله عنها صلت معه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة قيل بثلاث سنين وقيل بخمس سنين. إذن فهذا جليل قاطع صريح صحيح على خطأ شريك في روايته، هذا أول خطأ. ومنها من الأخطاء أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء والمعراج. فرض الصلاة متفق عليه بين العلماء أنه كان ليلة الإسراء والمعراج، سواء أقلد إنه أسري به بروحه أو أسري به بروحه وجسده. قال فكيف يكون هذا قبل الوحي؟ كيف تكون الصلاة قد فرضت قبل الوحي؟ لأنه أسري به قبل الوحي، معنى ذلك أن الصلاة فرضت قبل الوحي، وبالاتفاق أن هذا ليس صحيحا، فالصلاة فرضت بعد الوحي وما فرضت قبل الوحي. وأما قوله وهو نائم، أي رواية شريك، وفي الرواية الأخرى بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، بين النائم واليقظان، قال فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم، ولا حجة فيه، هذا ما فيه حجة، إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه. أول ما وصل الملك كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما أو كان بين النوم وبين اليقظة، وليس في الحديث ما يدل على كونه نائما في القصة كلها. فإذا القول الحق والمعتقد الصدق الذي لا يجوز العدول عنه إلى غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وبجسده، وهذا الحديث الذي رواه شريك بينا ما فيه من الخلل، ولذلك لم يقل العلماء به ولم يعتمدوا ويعولوا عليه. قال الإمام النووي وهذا الذي قاله القاضي عياض في رواية شريك وأن أهل العلم أنكروها قد قاله غيره، وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية شريك هذه عن أنس في كتاب التوحيد من صحيحه وأتى بالحديث مطولا. قال الحافظ عبد الحق رحمه الله في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكر هذه الرواية هذا الحديث، أي حديث شريك بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس، وقد زاد فيه زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى حديث إسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتاده يعني عن أنس، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. قال ولا والأحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعول عليها في هذا الموضوع. فإذا لم يبقى للذين قالوا إن الإسراء كان بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم مستند يستندون إليه بعد أن بينا ما في رواية شريك هذه من الشذوذ الذي خالف به غيره من حفاظ الحديث. أما قول الإمام مسلم في الحديث الأول حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخره، هذا الإسناد كله بصريون، يعني أنه مزلزل بالبصريين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت بالبراق، قال أهل اللغة البراق اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. قال الزبيدي في مختصر العين وصاحب التحرير هي دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها، أن البراق كانت دابة جميع الأنبياء، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح ولا نقل في المسألة. وبناء على ذلك ما يجوز لنا أن نتصور الحوادث وبعد ذلك ننسبها إلى الشرع ما لم يرد في الشرع ما يؤكد مثل هذه الحوادث. وكذلك ما هو معروف لنا جميعا كتاب معراج ابن عباس الذي يباع في الأسواق ويقرأه العامة ليلة الإسراء والمعراج، هذا كلام لا قاله عبد الله بن عباس ولا سمع به، وإنما هو من وضع الناس والتقول على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا عبد الله بن عباس قال هذا الكلام ولا نقل عنه ولا سمع به، وإنما هو من أكاذيب الناس. وفيه كثير من الأكاذيب ومن الأباطيل، صور وخيالات تصورها الناس وبعد ذلك نسبوها إلى عبد الله بن عباس، ومن ثم صارت كأنها شرع يتداول بين الناس، وهذا خطأ كبير وهذا خطر. يجب علينا ألا نؤمن في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بما ثبت عن صاحب الشرع. من هذا القبيل ما قاله الزبيدي من أن البراق كان مركب جميع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، ولكن أثبت هذا بدليل صحيح في الشرع حتى نقول به، وبناء على ذلك نحن نقف حيث وقف الشرع لا نتقدم عليه ولا نتأخر عنه. قال ابن دريد: اشتقاق البراق من البرق إن شاء الله تعالى يعني لسرعته، وقيل سمي بذلك لشدة صفائه وتلألؤه وبريقه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فركبت حتى أتيت بيت المقدس، وهو المسجد المعروف الآن، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء ثم دخلت المسجد. أما قوله صلى الله عليه وسلم: التي يربط به الأنبياء، ما قالت يربط بها الأنبياء، فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال الإمام النووي: فكذا هو في الأصول به بضمير المذكر. كيف يصح هذا؟ قال يصح، أعاده على معنى الحلقة، ما أعاده على لفظ الحلقة، لفظ الحلقة مؤنث ولكن معناها مذكر، أي الشيء الذي يربط به، فربطته بالحلقة التي يربط، أي الشيء الذي يربط به، الذي يربط به الأنبياء، الذي يربط، التي يربط به الأنبياء. الحلقة مؤنثة، فكان المفترض أن يرجع الضمير عليها بقوله التي يربط بها الأنبياء، ولكنه قال التي يربط به الأنبياء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الضمير الآن ما عاد على لفظ الحلقة وإنما عاد على معنى الحلقة. وما هو معنى الحلقة؟ معنى الحلقة ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق بالحلقة، أكان يخاف على البراق أن يطير أو أن يهرب من بين يديه؟ قال: ربط النبي صلى الله عليه وسلم للبراق بالحلقة من قبيل الأخذ بالاحتياط في الأمور حتى يعلم أمته كيف يجب عليها أن تحتاط للأمور ولو كانت الأمور مسلمة. قال: فيه الأخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب، وأن ذلك لا يقدح في التوكل إذا كان الاعتماد على الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، وكل الذي نسمعه على الحقيقة صلى به صلاة عادية، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. قال الإمام النووي رحمه الله: والمراد أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أتي بالإناءين قيل له: اختر أي الإناءين شئت، كما جاء مبينا بعد هذا في هذا الباب من رواية أبي هريرة. فألهم صلى الله عليه وسلم اختيار اللبن، فقاله جبريل: اخترت الفطرة. فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة. وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمال، وبناء على ذلك يكون اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للبن اختيارا بالفطرة، وألهمه الله تعالى على هذا الاختيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الحديث: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. جبريل عليه السلام لما فرق الباب قيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه بيان الأدب في من استأذن بدق الباب. ما هو الأدب في من استأذن بقرع الباب على جاره أو زميله ليزوره؟ يندب له إذا قرع الباب وقيل له: من أنت؟ أن يقول: زيد، أو يقول: عمر، أو يقول: سعيد، أو يقول: حسن، ولا يقول: أنا. وقد ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، فكان جبريل عليه السلام كلما استأذن بدق الباب قيله: من أنت؟ قال: جبريل، ما قال: أنا. ففيه بيان الأدب في من استأذن بدق الباب ونحوه، فقيله: من أنت؟ فينبغي أن يقول: أنا فلان، إذا كان اسمه كذا، ولا يقول: أنا، فقد جاء الحديث بالنهي عنه، ولأنه لا فائدة فيه. وأما قول بواب السماء الذي كان يستأذن منه جبريل، كان يقول جبريل: من أنت؟ فيقول: جبريل. قال: ومن معك؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يقوله بواب: وقد بعث إليه، يستفهم، وقد بعث إليه حتى أتيت به معك. فهل المراد بهذه الصيغة أنه كان يستفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صار نبيا، أم يستفهم أنه أرسل الله إليه من أجل أن يعرج به إلى السماء؟ قال إمام النووي رحمه الله: وأما قول بواب السماء وقد بعث إليه، استفهام يعني، قال: فمراده وقد بعث إليه للإسراء وصعود السماوات. إذن الاستفسار ليس عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يستفسر بواب السماء عن حال محمد صلى الله عليه وسلم، أصار نبيا أم لم يصر، أبعث إليه في النبوة أم لا، لأن المدة طويلة، ولا شك أنه يعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إليه. إذن استفساره عن العروج بالنبي عليه الصلاة والسلام للسماوات. قال: وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة، فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدة، فهذا هو الصحيح والله أعلم في معناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم قال: فإذا أنا بابني الخالة فرحبا بي ودعوا لي. وذكر صلى الله عليه وسلم باقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال الإمام النووي: في هذا استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب، كما كان يلقى الأنبياء نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب، وأمن عليه غير الإعجاب من أسباب الفتنة، كما كانوا يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وكما مر معنا في حديث خديجة رضي الله عنها حينما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتقري الضيفة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق إلى آخر الحديث. قلنا أيضا في هذا بيان لجواز مدح الإنسان والثناء عليه في وجهه إذا أمن عليه الغرور والحجة في كلام السيدة خديجة، ليس في كلام السيدة خديجة، وإنما في تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على مثل ذلك الكلام. ومر معنا نظير لهذا في الأبواب السابقة من هذا الكتاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، قال القاضي عياض رحمه الله يستدل بهذا الحديث من استناد إبراهيم إلى البيت المعمور، يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها. إذا الاستناد إلى الكعبة ولو كان فيه استدبار لها إلا أنه جائز، وأرد إبراهيم عليه السلام استند إلى البيت المعمور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، بالألف واللام في السدرة والألف واللام في المنتهى، قال الإمام النووي هكذا وقع في الأصول السدرة بالألف واللام، وفي الروايات الأخرى التي بعدها في إلى سدرة المنتهى. قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا ثمرها كالقلال، ثمر سدرة المنتهى، القلة جرة عظيمة وقد تكلمنا عنها في مباحث الفقه حينما تكلمنا على الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث، فيقول إن ثمر سدرة المنتهى كالقلال أي أنها ثمار عظيمة جدا. قال أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى ربي، إيش معنى؟ قال معناه رجعت إلى الموضع الذي ناجيته منه أولا، وإلا أولا فناجيته فيه ثانيا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وسلم، معناه بين موضع مناجاة ربي وبين موضع موسى عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله أنا ما أتوسع الآن في شرح المفردات أو في شرح الحديث لأنني كما ذكرت لكم القصة معروفة لكم جميعا ومقروءة عليكم عشرات المرات، ولذلك نحاول أن نسير بسرعة نوعا ما حتى نتمكن من الانتهاء من هذا الباب، وأحاديثه كلها متقاربة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. هذان الحديثان، الحديث الأول ما تكلم عن زمن شق الصدر، أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل. والحديث الثاني بين الزمن الذي كانت فيه هذه الحادثة، يقول أنس بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان لي. قصة شق الصدر أيضا كلكم تعرفونها وقد مرت معنا كثيرا في كتب السيرة وعلقنا على هذا الموضوع كثيرا وقلنا إن هذا الأمر أيضا أمر حقيقي ما يجوز لنا أن نحمله على المجاز ولا يجوز لنا أن نستنكر أن يفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا كما يستنكره بعض ضعفاء الإمام فينكرون مثل هذا الحديث أو ينكرون هذا الحديث بعينه مع أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها فلا يجوز لنا لإنكار عقولنا ما لم تستطع حضمه أن ننكر مثل هذا الحديث الذي ثبت في الصحيح والذي لا مطعن له فيه بطاعن ونحن أولا وأخيرا كما ذكرت لكم أكثر من مرة نقف مع الشرع حيث وقف ولا نستغرب على الله تعالى أي أمر من الأمور لا نستكبر شيئا على عظمة الله تعالى وقدرته فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فشق صدره وأخرج قلبه وأخرج منه ملقة سوداء وقال هذا حظ الشيطان منه وغسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أرجعه إلى مكانه ورجع الصدر كما كان ما هو الشيء العجيب الذي يدفعنا لأن ننكر مثل هذه الآية حتى نقول إن الشرع الآن قد استقام ما هو الشيء الغريب ما هو العجب ما هو الغريب في مثل هذه القصة حتى يدفع بعض الكتاب المعاصرين ممن ضعف إيمانهم وخبت جذوة الإيمان في قلوبهم لأن يقولوا مثل هذا الكلام يعني أنا ما أرى فيه ما يدعو إلى الإنكار ما يدعو إلى الاستغراب إذا كان الإنسان يؤمن كما قلت لكم بجبريل عليه السلام ينزل من السماء السابعة إلى الأرض إذا كان الإنسان يؤمن بأن الله ينزل الملائكة تقاتل مع المؤمنين إذا كان الإنسان يؤمن بأن أوامر الله بين قولي كن فيكون كيف يستكبر على الله مثل هذا الأمر إن كثيرا من الناس الذين صاروا يتبعون كل ناعق وناهق في الغرب من الذين تأثروا بالحضارة المادية الزائفة صاروا يجدون أنفسهم متحرجين أمام التقدم العلمي المادي في الغرب من أن يقولوا بمثل هذا الكلام الذي لا يستطيعون إثباته بإجراء التجربة عليه ما يستطيعون إثباته للعالم الغربي بواسطة المجهر وبواسطة المنظار وبواسطة التجربة في المختبر وبناء على ذلك رأوا أنفسهم ضعفاء أمام تقدم العالم الغربي بناء على التجارب المادية وبناء على المقاييس الرياضية التي يسلم بها كل عاقل ورأوا أنفسهم أمام أمور نظرية ما يستطيعون إثباتها بالتجربة وكانوا ضعفاء الإيمان وأرادوا أن يدافعوا عن دينهم بضعف إيمانهم ووقعوا في نقيض مرادهم نحن إذا أردنا أن نناقش الإنسان الكافر ما نناقشه بأن نحرف ونغير ونبدل حقائق شرعنا من أجل أن نرضيه لأننا حتى لو بدلنا حقيقة الشرع لو قلنا إن هذا الحديث كذب في حق النبي عليه الصلاة والسلام كذب به مسلم وكذب به البخاري وكذب به المحدثون لنفترض أننا قلنا مثل هذا هل معنى هذا أن الغرب سيؤمن لنا؟ هل سيؤمن الكثرة الماديون الملاحدة هل سيؤمنون بدين الله بناء على إنكارنا مثل هذه الوقائع؟ الخلاف بيننا وبينهم ليس حول شق صدر رسول الله أو عدم شق صدره الخلاف بيننا وبينهم ليس حول العروج برسول الله إلى السماء أو عدم العروج الخلاف بيننا وبينهم ليس حول إرسال الله تعالى طيرا أبابيلا ترمي الناس بحجارة من سجيل أو عدم الإرسال لو قلنا لهم إن هذه الطيور جراثيم كما قال بعض المحرفين في هذا العصر ما ينهي المشكلة بيننا وبينهم المشكلة بيننا وبين أولئك الماديين هي مشكلة الإيمان بالله. فنحن مهما حاولنا أن نغير ونبدل ونحرف لن نستطيع أن نتقرب إلى قلوبهم، لأن الخلاف بيننا وبينهم ليس في هذه المسائل، وإنما الخلاف حول حقيقة الألوهية. فإذا آمنوا بالله وجب عليهم أن يؤمنوا بكل ما يخبر به الله. طيب ماذا نعمل بالجنة؟ الله يخبرنا عن الجنة: الجنة فيها حياة دائمة أبدية لا نهاية لها. أديش حنعيش في الجنة؟ 1000 سنة، 1,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة، 1,000,000,000,000، إلى ما لا نهاية. إيش ما لا نهاية؟ العقل ما يفهم هذا. ماذا نقول للغربيين؟ كمان نقول لهم لا يوجد جنة حتى يستطيعوا أن يفهموا؟ الله يخبرنا عن النار وشدة العذاب عند الله تعالى يوم القيامة من جنس شدة النعيم. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك نار جهنم. والإنسان يخلد فيها الكافر إلى ما لا نهاية. ماذا نقول للكفر أيضا؟ نقول لهم لا يوجد جهنم حتى يصدقوا؟ طب هذه أمور غيبية. إذا كنا قد صدقنا بوجود الجنة وصدقنا بوجود النار وصدقنا بوجود الملائكة وصدقنا بوجود الجن وآمنا بالأنبياء السابقين وآمنا بالله تعالى وآمنا بكل أمر غيبي، مع أن عقولنا غير قادرة، العقل غير قادر على استيعاب اللانهاية، إيش اللانهاية؟ العقل ما يستطيع استيعابه. إذا كنا قد سلمنا بالأمور التي لا يستطيع العقل أن يهضمها آمنا بها إيمانا غيبيا، أو ننكر مثل هذا الأمر البسيط أنه شق صدر رسول الله؟ إيش هذا أمام الإيمان بالجنة؟ ما هذا أمام الإيمان بالنار؟ ما هذا أمام الإيمان بالملائكة؟ ما هذا أمام الإيمان بالجن؟ ما هذا أمام الإيمان بالصراط؟ الإيمان بالحوض؟ الإيمان بمشاهد يوم القيامة كلها؟ ما هذا؟ ليس شيئا أمام تلك الحقائق الغيبية. فإذا كنا نريد أن نتقرب إلى أعدائنا بتأويل بعض الأمور الصغيرة حتى لا تعاب على ديننا كما يزعمون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، نحن ما نقول مثل هذا أبدا. نحن نسلم بكل ما جاءنا عن الشرع سواء استطاعت عقولنا أن تهضمه أو لم تستطع، نؤمن به كما ورد في شرع الله تعالى، ولا نؤول ولا نحرف ولا نغير ولا نبدل. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا هو ديننا. والخصام بيننا وبين أعدائنا ليس قائما على هذه الأمور حتى نأتي عليها ونؤولها لنقنعهم بها، وإنما الخلاف بيننا وبينهم حول حقيقة الألوهية. وعلى افتراض أن الخصام بيننا وبينهم كان محصورا في هذه الحقائق، لا نبدلها ولا نغيرها، ونقول لهم هذا هو ديننا، فمن شاء فليؤمن بهذا الدين على هذا النحو ومن شاء فليكفر، فلا نغير ولا نبدل. إن كثيرا من الناس من الكتاب المعاصرين أنكروا مثل هذه الحادثة، أنكروا هذه الحادثة بذاتها وأنكروا حوادث أخرى كثيرة. وقرأت من أيام قريبة كلام لإنسان يتكلم عن قصة الإسراء والمعراج بأنها كلها كذب، كيف رأى رسول الله الأنبياء وكيف صلى بهم وكيف صعد إلى السماء. عقله لم يستطع أن يفهم معنى الدين. هذا الرجل لو كان قد آمن بالله تعالى حق الإيمان وآمن بالغيب كما أمر الله تعالى أن نؤمن به لما قال مثل هذا الكلام، ما قال مثل هذا الكلام نهائيا. إذا كان هذا الإنسان كذاب، كيف يؤمن أن جبريل ينزل على رسول الله آلاف المرات، وربما ينزل عليه في اليوم عدة مرات، وبعد ذلك يقول الله أنا يصعب علي أن أؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء؟ وليش تكذبها؟ إيش فيها من الأمور التي تتعارض مع حقائق العقل أو مع حقائق الشرع حتى تكذب بها؟ وإنما هو ضعف الإيمان وخور العزائم، إنما هو الدس والتشكيك بدين الله تعالى. نعم، نحن عندنا من القواعد المسلمة التي قال بها كل المحدثين الحديث ينكر إذا كان يتعارض مع دليل قطعي. وما حدث هذا أبدا، ما وجدنا في شرع الله تعالى آية أو حديثا صحيحا يتعارض مع دليل عقلي قطعي، ما وجد أبدا. ولو وجد لحكمنا بكذبه. هكذا قال المحدثون جميعا من الأدلة الدالة على القطع بكذب الخبر، ولكن ما وجد مثل هذا في شرعنا، وإنما يؤولون ما يؤولون أو ينكرون ما ينكرون لضعف إيمانهم وخور عزائمهم أمام مد الحضارة الغربية الزائفة، كما فعل كثير من الناس ممن لا داعي لذكر أسمائهم وقد ذكرناهم كثيرا في محاضرات السابقة. فنحن نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وشق صدره شقا حقيقيا، وبعد ذلك غسل قلبه وأخرج منه حظ الشيطان، وهذا لا غرابة فيه ولا إنكار، وهذا أمر بسيط بسيط جدا من أبسط البسائط أمام الأمور العظيمة التي آمنا بها ونحن لم نرها وعقولنا لا سبيل لها إلى تصورها وإلى هضمها وإلى فهمها، وإنما آمنا بها لأن الخبر جاءنا عنها من الله سبحانه وتعالى. يقول أنس رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن شق صدره خيطه وبقي فيه أثر، يقول: كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: وفي هذا دلالة على جواز النظر من الرجل إلى صدر الرجل مما هو فوق العورة، العورة من السرة إلى الركبة، فيجوز للإنسان الرجل أن ينظر من الرجل ما فوق السرة وما تحت الركبة. فهذا أنس رضي الله عنه ينظر إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص، وقد تكلمنا عن هذه الرواية في الباب الأول وبينا ما فيها من الأوهام والأغلاط التي أتى بها شري. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. هذه قصة أخرى، حادثة أخرى لشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى شق صدره وهو صغير، وما فيه أنه ملئ بالحكمة والإيمان، في أن أخرج منه مضغة سوداء وقال له: هذا حظ الشيطان منه. وأما في هذه الرواية أن جبريل عليه السلام فرج صدر النبي عليه الصلاة والسلام ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأرسل إليه. قال: نعم. ففتح. قال: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، والمراد بذلك الأشخاص، عن يمينه أشخاص وعن يساره أشخاص. فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة والأشخاص عن يمينه وعن شماله نسم بنيه أي ذريته. فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح فقال أنس بن مالك، فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الثالثة. قال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: ثم مر فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم. قال: ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كان يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي صوت الأقلام التي تكتب بها الملائكة، ولا نعلم كيفية هذه الأقلام وحقيقة هذه الأقلام، نؤمن بها كما وردت كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمته؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لموسى عليه السلام: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك.